الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما بعد الكلام في أحكام الأموات. قال الثاني، أي ذكر أن الأحكام هي خمسة، فذكر الأول وتقدم الكلام عن أحكام الاحتضار. قال الثاني، والثاني هو الكلام فيه عن التغسيل. قال في التغسيل: وهو فرض على الكفاية، وهو فرض يعني واجب على الكفاية، يعني من نحو الوجوب الكفائي الذي ملاكه أنه يجب على الجميع ولا يسقط بفعل ولا يسقط، وإذا فعله شخص مكلف واحد يسقط التكليف عن البقية، أما إذا تركه الجميع يستحق العقاب. نعم. قال: وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه، يعني وكذا التكفين أيضا يكون واجب بنحو وجوب الكفاية. ولا بد من ملاحظة مسألة أن المراد بالوجوب الكفائي هنا ليس هو يعني توفير الماء وتوفير الكفن، بل المراد هو نفس عملية التكفين، وينبغي الاهتمام بها. ان المراد بالوجوب الكفائي نفس عملية التكفين، يعني الواجب على المكلفين هو التكفين، الواجب عليهم التغسيل اللي هو الفعل، وليس واجب عليهم توفير الكفن وتوفير الماء وتوفير السدة وتوفير لهذا لو فرضنا أن هناك من مات مسلما ولم يوجد له كفن، هل يجب عليه بذل الكفن؟ قد تقول نعم، هم يقولون يجب التكفين. الجواب: لا، لا يجب بذل الكفن، يأخذ الكفن من تركته، واضح، ولا يجب عليه بذل الكفن. فما الذي يجب عليه بنحو الوجوب الكفائي؟ الجواب يقولون: لا، الذي يجب عليك هو أصل التكفين، عملية التكفين، مو بذل الكفن، وليس بذل الماء وليس بذل السدة. لهذا بعد يجوز للمغسل أن يأخذ مال على أصل بذل الماء، لا
هنا جائز. ليش؟ لأنه مو واجب عليه.
أحسنتم. بعد مسألة مهمة ينبغي ملاحظة، كثير من الناس يشتبه، يصور أن المغسل ما يجوز له يأخذ مال على أصل بذل الماء أو بذل وصنع أو نعم السدة والباص وكذا الأمور اللي هذه الأمور ليست على نفس التغسيل، لأن التغسيل واجب وما كان واجبا لا يؤخذ عليه المال. واضح؟ قال: وكذا تكفينه ودفنه، أيضا نفس الكلام في الدفن، فهو واجب من نحو الكفاية ولا يجب توفير الأرض، والصلاة عليه ونعم أيضا واجب من نحو وجوب الكفاية. قال: وأولى الناس به أولاهم بميراثه، يعني نحن وين كان الوجوب هو وجوب كفاية، لكن هناك جانب أولوية، فالوارث أولى بهذه الأمور من غيره، وإن كان هو الواجب على الجميع، لكن الوارث إذا أراد أن هو يغسل فهو أولى مني أنا، لأن لست وارث مثلا، واضح؟ فالوارث أولى من غير الوارث. وأنا كما قلنا لا يعني في وجوب الكفاية عن الجميع، بل المراد أن توقف فعل الغير غير الولي متوقف على إذن الولي، إذا أراد أن يفعل الغير، أما إذا الولي هو أراد أن يفعل فعله أولى. واضح؟ ومن يرث الميت أيضا، هم بيناتهم بين ورث الميت أكو وجوه تفاوت حسب اختلافهم في الميراث، فيترتبون كترتيبهم في الميراث، فالزوج أولى بزوجته، والطبقة الأولى اللي هم الأموال والأولاد أولى من الطبقة الثانية اللي هم الأجداد والأخوة، والطبقة الثانية أولى من الطبقة الثالثة اللي هم الأعمام والأخوال، والذكر في كل طبقة أولى من الأنثى في كل طبقة، والبالغ في كل طبقة مقدم على غير البالغ من نفس الطبقة، فهذا معنى الأولوية. قال: وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى، يعني أنهم إما أن يباشرون تجهيز الميت حينئذ هؤلاء الرجال، أو على الأقل يأذنون لغيرهم. إذا كان هناك في طبقة واحدة رجال ونساء، فالرجال يقدمون على النساء من هذه الأمور، يحدث فيها يعني إلى الرجال. قال: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، حتى مع وجود الوارث للزوجة من أقاربها كأبيها وابنها وما شابه.
شيخنا ليش ما قال والزوج أولى بزوجتهم؟
إيه ما كفرت مقصودة بالمرأة اللي هي زوجته نعم. بس المهم أنه هو أولى بها حتى من أقاربها
نعم.
لأنه سيتشاق في أحكام المواريث نقول للزوج إرث مستقل أو للزوجة إرث مستقل عن إرث الأقارب زين. فالزوج أولى بالمرأة من كل أحد سواء كان هذا الأحد الغير من أقاربها أو غير الأقارب وارث أم لا فهو أولى من الجميع. وكذلك الفرق بين الزوجة الزوجة بين الفقرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها والدائمة والمنقطعة ويشمل حتى المطلقة لا مطلقة المطلقة الرجعية ما دامت في العدة فلو كانت هناك مطلقة طلقها طلاقا رجعيا وماتت في العدة حينئذ لو ماتت جزءه هو أولى الأخو بغيره منها لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة
وإنها بأولى تكون
يعني يقول لكم بعد وطلقتك لعله هذا بسبب عدم ذكر الزوجة في قوله المرأة لعله هذا من الأسباب لأنه قد يقال أنها ليست مطلقة هي الزوجة واضح هذا كذا ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. هذا شروع من المصنف في اشتراط المماثلة في المغسل والميت هم اشترطوا المماثلة وقالوا أنه لا بد من أن يكون الميت ومن يغسله هناك تماثل بينهما بالتفورة والأنوثة فالذكر يغسل الذكر ولا يجوز للأنثى أن تغسل الذكر وكذا الأنثى تغسل الأنثى نعم يستثنى من ذلك استثناءات أيضا كالمحارم والزوج وزوجته والصبي إذا مات وعمره 3 سنين كما سيأتي. فلو مات رجل بالغ حينئذ لا يجوز للمرأة تغسله إلا إذا كانت هذه المرأة من المستثنيات كما نفهم زوجته أو من محارمه وإلا إذا كان لا يوجد أحد من محارمه أو زوجة له هل يمكن أن تغسله المرأة الأجنبية سيأتي من المصنف هذا لا يصح إلا بحالة واحدة وهي الحالة التي يتكلم عنها ما لو وجد المماثل لأنه مماثل مشكلته أنه ماذا أنه كافر طبعا لو وجد المخالف المخالف أيضا يجوز أن يغسل واضح الله فعندنا مثلا امرأة ميتة ولا توجد امرأة مماثلة لها ولا يوجد لا توجد امرأة مسلمة مؤمنة موافقة لها ولا يوجد شنو لا توجد من محارمها حتى يغسلها ولا يوجد لها زوج حتى يغسلها وليست هي صغيرة حتى يقال يجوز تغسيلها فمن يوجد هناك امرأة ثانية لكنها كافرة لو كانت هذه امرأة مو كافرة لو كانت مخالفة ما في مشكلة أيضا تغسل أما لو كانت كافرة فهو على مورد الكلام المصنف هنا في هذه العبارة يقول يجوز حينئذ أن يغسل أن يكون المغسل هو كافر إذا كان مماثلا غاية الأمر يأمره المسلم المسلم يأمره أن يغسل أولا فيقول للكافر استجري وعمران مستجر مغض الجناب ولا غزين عظيم رد نبض التوضيح ثم بعد ذلك يغسل المسلم أو تغسل في هذه المرأة تغسل المرأة المسلمة بتعليم من المسلم المصنف في كتابه المعتبر ذهب إلى سقوط الغسل حينئذ هنا شيء يقول يسير هناك ذهب إلى سقوط الغسل حينئذ يقول لأن غسل الميت عبادة محتاجة إلى النية ولا تصح النية من الكافر ليش؟ الكافر ما يؤمن بمذهب الدين أصلا وشلون إنه يتقرب إلى الله بأمره وواجبه ثم عودنا منها إشكال آخر الكافر هو نجس فإذا كان نجس فكيف يفيد الطهارة لغيره؟
قالت أن الكافر في مثلا من الكتاب
لا انا اعم منه ما اكتب كتاب حتى كتاب ماشي حتى كتاب بتنزل فهذا امر ابتداء بهذه الروايه او غيرها فكلام طويل ما يفيد ان اجيب الروايه واجيب لك روايه كلام طويل لعله سياتي في محل المناسب احنا مو هذا كلامنا كلامنا المصنف يقول يبني على نجاسه الكتابي او نجاسه الكافر فاذا كان الكتابي الكافر نجسه شلون تصير بانه سوف يفيد الطهاره وهل يفيد الطهاره الا الطاهر وهل داخل الشيء يعطي هاي الفكرة شاكو إشكالين على أن الكافر يغسل المسلم الإشكال الأول من جهة أنه لا تصف منه النية مع أن النية شرط هون في العبادة والغسل العبادة كن هذا إشكال الأول إشكال الثاني تنجيس هذا كلام المصنف وين في بداية ما تبقى قلنا أن أنا وضعت كلامه ما عنده مشكلة وهذا يدلك على تطور العقل البشري تطور الإنسان من كتاب إلى كتاب إنما كان عند رأي بعد كتاب رفض عند رأي آخر وهذا هو اختلاف آراء الفقهاء المتقدمين إنه كان مسألة طباعة الكتب ونشرها كان صعب جدا فلهذا كان يكتب كتاب نصف معينة يكثر نصف كتب ثلاثة أربعة مقدار محدد بعد ما عنده مجال إنه يطلع مثلا أخطاء طبعة أو علول حتى يقال إنه مثلا تلحق بالكتاب الأصلي فيقال مثلا لاحظ أخطاء الطبعة لا ما كان شيء فكان يضطر إذا يبدل رأيه شو يسوي الكتاب جديد ها وينبه إن هذا الكتاب هو أصح من ذاته يأخذ هذا الكتاب أما بالنسبة للمعاصرين لا صارت مسألة سهلة وسائل الإعلام كبيرة وكبيرة جدا وذكر يعني يعلم جميع مقلدي حتى مع الكتاب على الكتاب السابق نفسه من هذه الصالحين يقول يا أبا أنت وصل على مسألة صار بها عدود تيجي مسألة صار بها ثلاثة يطلع على ملحق أو ورقة تصحيح أخطاء ما شكل نعم هذا السبب كان في تبدل آراء فقال لا تجد انه مثلا امثال الشيخ قصته عنده آراء لا رأي لا رأي العلامة ايضا انه آراء فيك واشتهر انه يقال فلان في احد قوليه يعني الاكثر من قول هذا ليس ناشئ من التناقض كما يتضمن ويستعجل بعض لغة التناقض ليس ناشئ بل ناشئ من التطور وهذا ايضا يقدمك في مسألة ان في ربما كتاب الان تكتبه وتبتغون انها هي كلها تمام وانها لا نقص فيها لكن تجي بعد الف سنوات تقراها تضحك عليه ومن هنا بعد لاحظ عن نصيحه لك علميه نصيحه لكل من يسير في طلب العلم انه لا يعتز برأي غريب لا يعتز برأي غريب ويبني عليه كل افكاره رب رأي غريب تعتقده الان صحيحا اقصد بغريب يعني هو مشهور لا تسرع الى اعتناق الاراء غير المشهورة لأن المسارعة لاعتناق الآراء غير المشهورة هو اللي سبب وجود مذاهب ووجود ناس مضللين أنت أنا لا أدعي أن بنفس الوقت تحجم عقلك ويكون عقلك مقلد فقط للمشهور لا أنا لا أقول لك هذا ولا هذا أنت أقل بالآراء المخالفة للمشهور بمعنى احتملها احتمال واضح؟ احتملها احتمال مثلا عظمة الأنبياء نحن من مشهور الشيعة مشهور الإمامية افترض يقولون بعثمة الأنبياء افترض أنت ما اقتنع بعثمة الأنبياء افترض يعني ولو كان هي مقنعة ولا عليها الأدلة قائمة بس افترض أنت عندك في رأي غريب تقول مثلا أنا لا أعتقد بعثمة آدم مثلا بالخصوص مؤمن معصوم تزرع القرآن بأنه هو عصى آدم افترض فإذا كنت لا تعتقد بعثمة آدم لا تتابع إذا أنت لك مذهب أنا الشيعي الوحيد الذي يقول بعدم عصمة آدم وعندي ألف دليل ودليل وصد لك كتب ويصير لك أتباع وبعد خمس سنوات تتطور بالعلم وتروح الدليل تلقاه عبارة عن دليل أطفال مع احترامي دليل بسيط دليل يعني ثابت أو دليل ليس برهانيا وتعال شو يسحب كلامك وبناء اللي من قبل 20 الناس التي ركبوه طبعا ما شو يسوي راح اذا كنت انسان اذا لم يكن هذا انسان مؤمن راح يبطل ايش يسوي؟ اذا خلص انه غالب حتى لا يحد لان عنده شيء رابع يخليه صعب عليه اما اذا كان مؤمن نعم تعال تعال هاي التبعات كلها روح بدلها وشوف فشاهد الكلام انت في سيره العلم راح تجد اراء كبيره شاذه نصيحة لك ولكل من يسمع، راح تجد في سيرك العلمي في كل علم بالنحو راح تلقى أرحشر بالفقه بالمنطق بكل علم الأصول ما شاكل بالعقائد تجد أرحشر مخالفة للمشكور. نصيحة لك لا تسارع إلى اعتناقها، مو تعتنقها، إنما تسوي اجعلها محتملة، اجعلها محتملة في ذهنك. إذا جعلتها محتملة في ذهنك راح شنو؟ راح خليها مبنى مورد احتمال. فإذا بعدين تبور علمك وأصبحت عالم، أنا أرجع لهذه الآراء المحتملة اللي فرضاً تأخذها أو مخليها بعقلك وشوف قواتر تصب فيها، راح تطلع بنتائج جديدة ولا تكون قد صارت مشهورا ولا لم تضلل أحدا. ومن هنا بعد هاي الكلمة المشهورة لابن سينا يقول: ما قرع سمع تضرب في ساحة الإنسان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. يذرب في ساحة الإنسان يعني خليه ممكن، لا بس تعتنق ولا تذهب إلى رأي جديد. لا، فشاهد الكلام شنو؟ شاهد الكلام أن هذا رأي المصنف في المعتبر، أما رأيه في هذا الكتاب يقول يجوز، والمشهور أيضا هم رأيهم أي يجوز أن يغسل الكافر المسلم بشرط أن يغسل أولا ويغسل الميت. أما مسألة النية فنحن قلنا أن النية تنحل، مو واحد الكافر لم يكن هو الكافر الذي ينوي، بل الذي ينوي من؟ الذي ينوي هو المسلم الذي يأمره، فيكون دور الكافر دور ماذا؟ دور الآلة. الكافر سيكون آلة للتفسير، لا أنه يعني هو الذي يحكم عليه الغسل، هو آلة التفسير والذي ينوي هو المسلم. فمشكلة النية حليناها، مشكلة الأخرى هي مشكلة التنجيس، فمشكلة التنجيس بعد يمكن حلها ما دام شنو؟ ما دام يعني أنه أقدر لحلتها، ما لو كان برغم أنه يغسل الماء الكثير الذي لا يتنجس الملابات، أو برغم أنه يلبس كفوف ومشاكل في التفسير، او اسلوب على كل احتمال يقول ماشي خليه يتنجس بدل الميت. احنا شنو؟ احنا نشعر طهارة، طهارة من الحدث او من الخبث؟ الطهارة من الحدث موجودة، يبقى طهارة من الخبث سهلة حتى لو غسل الطهارة، واضح؟ اهم شيء فصول الطهارة من الحدث مثلا، واضح؟ لهذا قال المصنف: ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، إذا ماكو مسلم ولا تحضره مسلم لا ترحمه، واضح؟ قال: وكذا يجوز أيضا أن تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن هناك، يعني كافرة مسلمة العفو، وكذا تغسل الكافرة المسلمة، تغسل الكافرة غسل المسلمة إذا لم تكن يعني لم يوجد هناك مسلمة ولا يوجد رحم الرجل ذو رحم لهذه المسلمة. طبعا مراد بذي الرحم هو من يحرم النكاح به مؤبدا بنسب كالأم أو برضاع كالأم من الرضاع أو بمصاهرة كأم الزوجة، هذا مراد بذي الرحم. هذا بالرحم يصير أن يغسل، وليس المراد هناك ما يتوهم من العبارة يقول بالرحم يعني مطلق القرابة، لا لا، مراد بالرحم من يحرم النكاح منه مؤبدا، وهذا مسألة من غير اهتمام بها. قال: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب. الرجل يجوز أن يغسل محارمه حتى مع الاختلاف وين في الجنس يعني معلم المماثلة، لكن شنو؟ بشرط أن يكون من وراء الثياب، وهذا حكم استثنائي مين؟ من حالة اشتراط المماثلة. لكن هم يقولون الفقهاء المشهور يقولون هذا يكون عند التعذر، يعني اذا ماكو مماثل يجوز حينئذ انتقال من الى حالة تفسير المحرم لمحارمه، الى شنو؟ حالة التعذر عند عدم وجود المماثل لا عند وجوده. وذهب جماعة منهم العلامة اللي وفي كتابه المنتهى والفاضل الهندي في كشف اللسان ذهبوا الى عدم اشتراط ذلك بفقد المماثل، كما هي ظاهر عباره المصنف هنا، يعني حتى اذا شنو؟ حتى اذا موجود المماثل يجوز للمحارم ان يغسل محارمه حتى مع كونه متخالفا له في الجنس، واضح شلون؟ ولكن عباره المصنف هي كانها مع توافق عباره العلامه وعباره الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللسان. والفاضل الهندي هو محمد بن حسن بن محمد الأصفهاني، المعروف بالفاضل الهندي والمعروف بالفاضل الاصفهاني ويعبر عنه بكاشف اللسان لان له كتاب اسمه كشف اللسان وهو جامع المعقول والمنقول له مصنفات كثيره منها كتابه المشهور كشف اللسان عن قواعد الاحكام وهو شرح لقواعد العلامه وله كتاب اخر المناهج السويه في شرح الروضه الجبليه وتوفي سنة 1135 هجرية رحمة الله عليه من العلماء الكبار. على كل حال فاحنا قلنا انه الظاهر الايمان يجوز حتى عند التمكن من وجود المماثل يجوز عند المحارم يوازي المحارم لكن المشهور يقول لا عند التعدد فقط واضح؟ ويشترط ايضا كون التفصيل من وراء الثياب واضح ان يكون التفصيل من وراء الثياب لا بالتجريد لا مجرد ملابسه لان هنا محارم يغسل محارم كالابن يغسل امه وما شكل فيكون التفصيل حينئذ من وراء الثياب احسن من وراء الثوب يغسل يعني فوق الثوب يصب الماء واضح وحينئذ تنشا مشكله اخرى هي المشكله اذا كان التفصيل من وراء الثياب هذا الثوب ما يتنجس فإذا نجس يريد عطش إذا احتاج عطش لازم ينزع مثلا هل يجب أم لا وإذا تنجس راح ينجس البدن لازم ينزع مرة ثانية نفس البدن من نجاسة الخبث بعد تجريده لكن الفقهاء يقول لا يغتفر العطر هنا فلا يجب عطر ملابس الميت مغفور هنا وشلون هناك من العلماء من ذهب الى استحباب التفصيل من وراء الثياب وعدم وجوده وعدم لزومه منه.
مثلا ليش ما يقولوا مثلا طلعت كمان على العوره مثلا انه محارمه
كلها عوره المراه كلها عوره ما تروح وذهب الى استحباب ذلك العلامه ابن زهره وابو الصلاح والشهيد الاول في كتابه الذكرى. واضح؟ ولا يغسل الرجل ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب اذا لم تكن مسلمه وكذا المراه. نعم يعني اذا لم توجد مسلمه هذا معناها انا توهمت قلت انه عباده ظاهرها انه حتى حاله عدم التمكن من المماثل لا هنا العباره اقول عند عدم التمكن عند عدم التمكن من المماثل يجوز المحارمه يعني طبعا انا ذكرت ان هم اللي ذكروا تعميمهم خصوصا الفاضل الهندي في والعلامه الفلي اما غيرهم المشهور يقول لا عند تعرف هذه العباره نعم انا انتبه لهذه العباره قال لا حتى عبر قال اذا لم تكن مسلمه يعني شنو؟ قال ويغسل الرجل محارمه اذا لم تكن مسلمه نعم يعني قبل ان تكن توجد هذه كانت تامه يعني اذا لم توجد مسلمه يغسل الرجل محارمه النساء فاذا هو مع المشهور المصنف ولم يخالفه كما توهمت انا واضح شلون؟ قال وكذا المراه يعني المراه يصير تغسل الرجل المحارم اذا لم يوجد رجل مسلم فيقدم تفسير المحارم يقدم عليه من على تفسير الكافر احسن ما الكافر من المماثل يقدم من المسلم المحارم غير المماثل. قال ولا يغسل الرجل من ليس له بمحرم اما غير هذه الحالات لا يجوز اذا هي مرأة ليست بمحارمه ولا زوجته ولا هي سنها مثلا ثلاث سنوات فاقل لا يحرم التفسير من جهه يحرم اللمس وما شابه ومن جهه اخرى التفسير باطل غير صحيح فاذا كان التفسير باطل عن ما ليس له وجه فماذا يفعل سياتي ان شاء الله معي انها لا يجب اخر المساله اخر هذه الفقره يقول يدخل بغير غسل
ويصلى عليه
اكيد يصلى عليه نعم ان شاء الله. قال وكذا ولا يغسل الرجل من قال الا ولها دون ثلاث سنين هذا استثناء اخر من وجوب المماثله في الذكوره والانوثه وهو انه لو كان الميت دون ثلاث سنين جاز تفسيره من غير المماثل واضح هذا الشيخ المفيد في المقنعه والسلاف في المراسم قيدوا الصبي باكبر اكثر بعد ذلك مو ثلاث لا ابن خمس صمادون واضحكم مشهور يقول لا ثلاثة صمادون هم يقولون خمسة صمادون. الشيخ الصدوق يحدد الجواز بخصوص الصبية بما إذا كانت دون الخمس يقول الصبية دون الخمس واضحكم. ابن إدريس العلامة المعروف اللي هو كتاب السرائر ذهب إلى دوام تغسيل الصبي عند فقد المماثل لا مطلقا، يعني هم يقول تغسيل الصبي اللي هو ذو ثلاث سنين مو دائما إلا إذا ما هو مماثل، بينما مشهور يقول لا حتى مع وجود المماثل وعدم التقديم واضح. وهناك اختلاف آخر في مسألة أخرى وهي أنه كيف نعرف سنة عمرنا ثلاث سنوات؟ لو فرضنا أن هناك اختلف سنه بين وقت موته ووقت تغسيله، يعني هو مات مثلا عمره أقل من 3 سنوات إلا شهر، لكن من غسل أخر عمره 3 سنوات أو شهر فرضا، أو صار زمن طويل بين وقت موته ووقت تغسيله بحيث وقت تغسيله عمره 4 سنوات إذا حسبنا عمره بعد الموت، وقبل تفصيله او عند موتي صار عمره 3 سنوات فقط انشلال بسيط لان هم موجود عندهم. فمتى يحدث سن الميت؟ عند موتي ام عند تفصيله؟ فهنا ايضا المشهور ان التفصيل يكون عند الموت. فالانسان عند موتي يحسب سنه ما يحسب عمر الانسان بعد موتي، والا يجب ان يكون اللي مات عمره 5 سنوات قبل 20 سنة يحسب أن الأمر أما المحقق الثاني فذهب إلى أن المعيار هو وقت الغسل وليس وقت المحقق الثاني ذكر المحقق الكرسي تقدم ترجمته فيما تقدم. قال إلا ولها، يعني إلا بحال وقت يغسل الرجل المرأة إلا إذا كان لها دون 3 سنين. قال وكذا المرأة، يعني تغسل الرجل إذا كان عمره دون 3 سنين. قال ويغسلها مجردة، يعني حينئذ إذا كان عمر البنت الميتة أقل من 3 سنين أو عمر الولد الميت أقل من 3 سنين يجوز أن يغسله غير المغسل مجرد، ولا يجب عليه أن شنو لا يجب عليه أن يغسل بملابسه. طبعا واضح من ملابس أفضل نحشى على مجرد مع حد لقد حرم بالعورة وواضح يحرم النظر للعورة ويحرم لما يسمى، إنما كلامنا هو كلامنا هل يجب التجريد؟ هل يجب العفو أن يغسل من ملابسه؟ لا يقول يغسلها مجردة، ولا يجب أن يكون التغسيل من وراء الثياب. قال وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، أي أنه يجوز تغسيل المخالف أيضا ما دام على الأقل مظهر للشهادتين واضح. والمراد بالجواز هنا من يقول يجوز غير تغسيله، يعني هو يجوز أن يكون مغسلا، مراد الإباحة بالمعنى نعم، يعني أنه مو حرام، فإذا كان مو حرام شتمت فيه من واجبا مكروها مستحبا ومباحا لله عز وجل. هنا يريد من عنده خصوص الوجوب واضح، يريد وجوبا يعني وجوب كفاية. هو بالنسبة للمخالف إذا مو حرام علي أن يغسل هذا الميت معناه شنو؟ معناه ما يجب، ما عندنا يستحب، ما عندنا يكرم، مستحب هذا بعد يجب، يعني الوجوب لنا أنه وجوب كفائي على الجميع. فإذا المخالف دخل دائرة من يجب عليه، إذا دخل في دائرة من لا يحرم عليه التفصيل فهو دخل في دائرة من يجب عليهم التفصيل، وهذه من الموارد القليلة التي يكون فيها جازة بمعنى وجب التي جازة بمعنى وجب، واضح نقول جازة ذلك يعني وجب ذلك، لأنه يجوز بمعنى الواحد معنى الأعم الواحد معنى الأخص، يعني ليس الإرادة بواحد معنى الأخص واضح واضح. وبالنتيجة يجب تغسيل كل مسلم حتى وإن كان مخالفين. وذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في التهذيب وحتى المصنف ذهب في كتابه المعتبر وابن زهرة وابن البراج وسيد المدارس ذهبوا، يعني مؤلف كتاب صلاح المدارس كعبوان ذهبوا كلهم إلى عدم وجوب تغسيل العامي ما يغسل. ليش؟ يقول لأن المخالفة كافر كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب، وصرح به أيضا صاحب الحدائق صرحوا بأن المخالف كافر، يقولون لأنه هذه مسألة عدم الاعتراف بالولاية هي موجبة لكفر الإنسان، واضح؟ ومن وحده قبله عنكم، من وحده في زيارة الجامعة، من وحده قبل عنكم، سنعكس بعكس النظير انه من لم يقبل عنكم لم يوحده، قوم مشركون او كافرون. وهناك روايات كثيرة عن اهل البيت تبين انهم كفار. غاية الامر، غاية الامر ان الائمة نزلوهم منزلة، نزلوا المخالفين منزلة ماذا؟ منزلة المسلمين. حتى شنو؟ تسهير على نفس المسلمين، والا لو حكم بنجاستهم ايضا لاستلزم العسر على نفس المؤمنين يقعون في العسر. فمن باب التسهير على المؤمنين تعاملوا مع المخالفين معامله ماذا؟ المسلمين. هذا مفاد بعض الروايات، بعضهم يقول لا هم مسلمين وهم محكومون بالاسلام، وان الاهم هو التوحيد والعدل، التوحيد والنبوه والمعاد، ولا يشترط الايمان بالإمامة. هذا خلاف كبير بينهم، لكن المشهور هناك رأي معتد به عند فقهائنا، يقولون هم مسلمين الدنيا كفار الآخرة. حتى قلنا بهذا الرأي ولم نقل الكلام، على كل حال واضح. فهؤلاء العلماء ومنهم سيد المدارك اللي هو صاحب المدارك، معروف المدارك، كتاب على الشرائع، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ومؤلفه هو السيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي العامري، فقيه محدث محقق زاهد، وهو سبط الشهيد الثاني. يصير ابن بنته هذا السبط، تخرج على أبيه المصنف، هذا صاحب المدارك، تخرج على يد أبيه، وأيضا كان تلميذا للمقدس الأردبيلي، وكان شريكا في البحث مع صاحب المعالم، شريك وياه بالبحث، ويقتدي يعني ايش اسمه زميله يعني، ويقتدي كل منهما في الصلاة بالآخر، مو بس هذا، ويحضر كل منهما درس الآخر. مرة هذه شيء أستاذ وآخر زين. أشهر مؤلفاته هو مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، وهو شرح مهم جدا وكبير، يعني كبير في مادته يعني، واضح. لأنه هو ان هذا المؤلف هو صف الشهيد الثاني، شاف ان الشهيد الثاني لما كتب كتاب المسالك شاف ان المسالك دي يعني مرات ما يتعمق في مطالب الشكون شرط مطالب الشرائع، فهو اتصدى الى بيان العرق، يقول انا لاحظت انه من مسالك الكتاب نشوف شرط الشرائع الشهيد الثاني في الجزء الاول بالعبادات، فين اشوف ما تعمق هو، ما اخذ عقله هو من المطالب. فأنا صدرت حتى شنو أبين أبواب وأكبر أبواب هذه المطالب، غالب الجزء الأول بالخصوص، وكان أعمق، كتابه أعمق ومعروف، كتابه الثاني والمهم توفي سنة 1009 هجرية. هذا سيد المدارك، أيضا صاحب الحدائق اللي ذكرنا أيضا نتفرج بذكر سيرته، هو الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني، وهو معاصر للوحيد البهبهاني في عصره، كان الوحيد البرهاني وكان هو القائد. يوسف البرهاني كان أكباري والوحيد البرهاني كان أصولي. صاحب الحدائق هو أستاذ صاحب الرياض أيضا المعروف، وله مؤلفات من أشهر مصنفاته الحدائق الناظرة في أحكام العبرة القاهرة، وينقل عنه أن الرجل كان يعني من الأخلاق، الشيخ يوسف البرهاني أخلاقه عالية جدا، يعني مشكور بسعة صدره وأخلاقه العالية، حتى أنه قيل له أن فلان لا يقول بجواز الصلاة خلفك وباطل الصلاة خلفك، ما تقول أنت فيه؟ قال أنا أقول تجوز الصلاة خلفك ومأجور يصلي خلفك. حتى وكان لا يقدح بأحد، ليس من ذنبه يقدح بأحد وذكر أحد بسوء، حتى صار القاعدة عندهم عند العلماء يقولون الشخص الذي يقدح به يوسف البحراني، وهذا معاه إنسان يعني سيء جدا، لأن يوسف البحراني ليس من ذنبه القدح، فإذا قدح بالإسلام فهذا لابد أن يكون أسودنا بخلاف منه بخلافه من الغبائري. بس من الغبائري كان من جانب القدح بأبو الله حتى أن حتى الظلام لم يسلم من الغبائري. لهذا هم يقولون ابن الغبائري إذا مدح إنسان فهذا لابد أن يكون على الإنسان بدليل حتى ابن الغبائري يمدحه. وإذا يوسف البحراني لم إنسان فلابد أن يكون هذا الإنسان سيء جدا بحيث أنه حتى من لا هذا عبارته يقول يقول قدح به من ليس من دأبه القدح يقول قدح به من هذا يصف الإنسان يقول هذا 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 قدح به حتى الشيخ ابن البحراني. نعم رحمة الله على علمائنا على أعلام زين. قال وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معترف إذن للحق يجوز تفسيره عدد الخوارج والغلاة. تقدم ما هو الخوارج والغلاة تقدم في بحث الأشعار هنا وضحنا أن الخارج شنو معنى الخارج والغلاة. قلنا أنه الخارجي هم أهل النهروان الذين خرجوا على أمينهم وهم هذا أصل وجودهم لكن هم الآن ينطبقون على كل من يقضي مقالتهم وكل من خرج على إمام زمانه. كل غلاة قلنا أنهم من اعتقد بأولوية أحد الأئمة أو أولوية كل إنسان. لا المصنف هنا يقول عدد الخوارج والغلاة دول شنو هذول لا يجوز أو لا يجب تفسيرهم بل لا يجب لا يجب بس من يقول لا يجب لا يجب لا نحن عواقب يجوز تفسيره عدا الخوارج الغلاة لا يجب تفسير هؤلاء. طبعا كان المفروض أيضا يذكر النواصي وكان المفروض يذكر أيضا المجسم وما شافه من أصناف الكفار
النواصي هم في نفس الوقت اللي عبر عن الغبي هم في نفس الوقت مجسمين يعني
قال والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام يعني هذا شروع منه في هذا شروع منه في بيان من يستثنى من وجوب قصد التفسير من هو يستثنى من المواطن يعني اللي يستثنى من التفسير استثنى منه واستثنى الخوارج والغلاة لأنهم ما يستغلوا التفسير واستثنى فرد لعلوه جلال الله لجنوه فرد لأنه عالي لا يغسل ثبت بالنصوص أنه لا يغسل وهو الشهيد. قال والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام الشهيد سمي شهيدا لأنه يشهد له بالمغفرة والجنة. والشهيد وإن كان يطلق الأخبار على ناس كثيرين كالمقتول دون أهله وماله وما لو كان يدافع عن أهله في قطاع الطريق وما شابه ويطلق على المطعون مظلون يعني من مات بالطاعون ويطلق على الغريق ويطلق على المرأة التي تموت عند الطلق وعلى المهدوم عليه داره ومن مات في سبيل تحصيل العلم ومن مات في يوم الجمعة ومن مات غريبا والمحروق ويطلق على أفراد كثيرين في النواق أجر الشهيد لهم. أما الشهيد المراد هنا خصوص من كان المقتول بين يدي الإمام يعني من مراد الإمام المعصوم سواء كان النبي أو بيش حتى النبي أو المنصوب من قبل الإمام بشرط أن يموت هذا الشيء في المعركة وموته مستند إلى للمعركة مو مستند إلى أمر آخر مثلا عند مرض هو مات في السلطة لا نريد موته للمعركة وهذا هو الذي لا يغسل ولا يغسل
وأن لا يغسل
المسيط إن شاء الله فهذا هو الذي لا يغسل ولا يغسل بل يصلى عليه ويكفن إلا لو كان عاريا فيكفن حينئذ زين. المعيار المصنف قال نعم والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام أي الذي قتل في المعركة التي أذن بها الإمام وليس المراد أنه لا بد من حضور الإمام في المعركة فيكفي أنه يأمر بها ويجوب بها ويقبل بها.
قال الأصحاب اللي ذكرناه من الشهيد
قال ومات في المعركة فيخرج بذلك من لم يقتل في المعركة اللي يخرج هذا كله من المصادير ويخرج أيضا من أصيب في المعركة ثم نقل منها وبه رمق ثم مات. قال ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه وكذا من وجب عليه القتل. هذا هو الموجب الثاني ممن يستثنى من أصل وجوب التفسير وهو من قتل قصاصا أو رجما فإنه يؤمر أول من يقتل رجما هو يغسل نفسه ثلاث أقسام صدر كافور وكذا وصدر كافور مع قراح وإنه بيكف النفس ثلاث قطعات إنه بيتحنى يحنى قبل التكفين ثم يقتل وبعد أن يقتل يصلى عليه ويدفن وبعد الموت لا يغسل وأيضا لا يجب غسل الدم من كفنه بشرط ان يكون كنعة كما قلنا هناك موته مستند اما الى الرجم لا الى امر اخر. لهذا قال وثلا وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين.